حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش، هل ستتمكن أوروبا من إنشاء جيش موحد؟ دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي لتشكيل جيش أوروبي موحد تكل له مهام الحفاظ على السلام ومنع النزاعات في أوروبا. وقال تاياني في حديث صحفي إن الأولوية بالنسبة لحزبه فورتسا إيطاليا هو التعاون الأوروبي الأوثق في مجال الدفاع. وأوضح الوزير أنه إذا أرادت أوروبا أن تكون حاملة السلام في العالم كله فهي تحتاج إلى جيش أوروبي، إنه شرط أساسي لممارسة السياسة الخارجية الأوروبية الفعالة، مشيرا إلى أنه عالم يوجد فيه لاعبون أقوياء مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، والأزمات الممتدة من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، هذا العالم لا يمكن حماية المواطنين الإيطاليين أو الألمان أو الفرنسيين أو السلوفيين فيه إلا من خلال ما هو موجود بالفعل وهو الاتحاد الأوروبي. ولذلك يجب أن يكون الدفاع والجيش المشترك حقيقة ملموسة ولا يمكن تأجيلها بحسب قول المسؤول الإيطالي. وشدد تياني على أن تشكيل الجيش يجب أن يجعل الاتحاد الأوروبي جاهزاً للحفاظ على السلام والمتابعة والردع، وكذلك توحيد الجهود بشكل سريع وواضح وانفاق الأموال بشكل أفضل ومعاً. انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدعوة الأوروبية، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى البدء بتطوير لقاح ضد كوفيد أولاً، أو تعلم كيفية حراسة الحدود الأوروبية كما يجب قبل إنشاء جيش خاص، مشيرة إلى التحدي اللوجستي المتمثل في تأمين الطاقة. فهل تنجح أوروبا في إنشاء جيش موحد؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من بروكسل، ومعنا عبر الهاتف خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ محمد. بداية سؤال حلقة اليوم، هل ستتمكن أوروبا من إنشاء جيش موحد؟
من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي تشكيل جيش موحد. في الواقع دول الاتحاد الأوروبي الآن تعتمد بشكل كبير على دفاعها على حجم الأطلسي الذي بدوره ممول بنحو 70 أو 65% من الميزانية تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك محاولات من أجل زيادة مساهمة دول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بحيث يبلغ مساهمتها وتبلغ ميزانيتها العسكرية نحو 2% من الناتج الداخلي الإجمالي، ولكن حتى الآن القليل من الدول استطاعت عمل ذلك على الرغم من مطالبات متكررة للعديد من الرؤساء الأمريكيين بهذا الخصوص. الآن تكوين هذا الجيش جيش أوروبي موحد، كانت هناك مبادرات عديدة منذ سنوات، كان هناك محاولة لتشكيل قوة تدخل أوروبية مقامها 5000 رجل، ولكن هذه المحاولات أيضا باءت بالفشل لأسباب عديدة، منها أسباب سياسية وأيضا أسباب تتعلق بتمويل هذه القوات الموحدة. تم الاتفاق مؤخرا على زيادة التعاون فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل الأبحاث العسكرية وتشجيع الصناعات العسكرية، تشجيع المشتريات العسكرية. من الصعب أيضا تشكيل هذا الجيش الموحد، وذلك نظرا لأن مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستخدم أنظمة دفاعية، أنظمة عسكرية مختلفة من دولة إلى أخرى، فبالتالي توحيد هذه الأنظمة الدفاعية سيكون صعبا.
إذن في ظل هذه التحديات، على أي أساس تستند دعوة إيطاليا لإنشاء هذا الجيش وما هي أهدافه؟
إيطاليا في الواقع رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة ميلوني تنتمي لليمين المتطرفة لإيطاليا وتريد نوعا ما الاستقلال أوروبا من الناحية الدفاعية عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تريد أن يكون هناك جيش أوروبي قادر على مواجهة التحديات بشكل مباشر، ليس فقط التحديات العسكرية وإنما أيضا تحديات أمنية. فبالتالي من هنا تأتي رغبة إيطاليا تشكيل هذا الجيش، ولكن الجميع يعلم بما فيها رئيسة الوزراء الإيطالية أن هذا الأمر صعبا، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل تشكيل جيش أوروبي منفصل موحد خارج إطار حلف شمال الأطلسي. كان هناك اتفاقيات، وكان هناك حتى خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تشكيل قوة عسكرية، كانت التصريحات تذهب باتجاه عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل جيش أوروبي منفصل، ولكن كان هناك كلام عن التعاون بين دول حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر، ولكن قيام الدول الاتحاد الأوروبي بتشكيل هذه القوة العسكرية لم يكن مرحبا به من قبل حلف شمال الأطلسي.
فرنسا سبق أن طالبت بإنشاء جيش أوروبي وواجهت بعدها سلسلة متاعب مع واشنطن، برأيك هل ستواجه علاقات إيطاليا الأمريكية نفس المشكلات بعد تجديد إيطاليا الدعوة إلى جيش موحد؟
لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد أن هذا الطلب سيبقى حبرا على ورق نوعا ما، يعني ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ بعين الاعتبار وتعطيه الأهمية والجدية التي يتوقع البعض بشأنها، ولكن وذلك العديد من الأسباب، الأوضاع السياسية الدولية الحالية وخاصة الحرب في أوكرانيا والمشاكل مع إيران والشرق الأوسط، كل هذا لا يسمح بتشكيل هذه القوة العسكرية وهذا الجيش الموحد. فبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلم بشكل جيد بارتباط دول الاتحاد الأوروبي واعتمادها على المظلة العسكرية الأمريكية من أجل تأمين سلامتها، وخاصة مع ما يتم التحدث عنه حاليا، التهديدات الروسية على أوروبا، الصين، التطورات أيضا في كوريا الشمالية، فبالتالي لا أعتقد أن هذا سيؤثر على العلاقات الأمريكية الإيطالية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تأخذ هذا الاقتراح بمحض الجدية.
أخيرا أستاذ محمد، هل يتقاطع الجيش الأوروبي المرتقب مع التزامات أوروبا تجاه الناتو؟
فيما لو تم تشكيل هذا الجيش الأوروبي سيكون هناك فعلا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلف شمال الأطلسي من أجل تنظيم قيام هذا الجيش، ولكن يعني كما حدث في السابق حتى تشكيل قوة عسكرية كان تم الاتفاق بشأنها كان سيستغرق سنوات، تعتقد سنتين أو ثلاث سنوات، ناهيك عن موضوع تشكيل قوة وجيش أوروبي موحد. أعتقد أن هذا الأمر وخاصة نظرا للأوضاع على الساحة الدولية حاليا لن يحصل، هذا الاقتراح لن يحصل على موافقة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية لدى بعض الدول أو لدى حتى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد.
من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الجيش الأوروبي ومعادلة الأمن الجماعي الأوروبية معنا عبر الهاتف من بيروت خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور بيير. بداية، في أي سياق تأتي دعوة إيطاليا لإنشاء جيش أوروبي موحد، وهل تختلف هذه الدعوة عن دعوة فرنسا في وقت سابق؟
بداية أهلاً تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين. سؤال جيد ومعقد في الوقت نفسه، بمعنى أنها لأول مرة تطرح إيطاليا بشكل مباشر، كانت في الماضي تطرح تحت الطاولة ولكن هذه المرة طرحت بشكل مباشر نفس السياق التي انطلقت منه فرنسا منذ زمن الجنرال شارل ديغول، وليس فقط زمن الرئيس إيمانويل ماكرون الحالي الذي ركز كثيرا على إنشاء جيش موحد أوروبي. لماذا إيطاليا؟ إيطاليا علينا أن ننتبه على نقطة حساسة جدا. إيطاليا قد بنت علاقات منذ فترة ليست ببعيدة مع الصين، ولكنها اكتشفت بأن عملية التكافؤ غير جيد في الميزان التجاري، وبدأت تنسحب رويدا رويدا من العلاقات مع الصين. وأيضا لقد استشعرت إيطاليا بعد خروج بريطانيا مما يعرف بالبريكزيت، شعرت بأن باتت بريطانيا متفلتة وتتحرك إلى حد ما وفقا لمنطقها الإمبراطوري، وبالتالي أصبحت أوروبا التي كانت تسمى من المحافظين الجدد، يعني دونالد رامسفيلد هو من سمى القارة العجوز أوروبا، يعني يقصد فرنسا بريطانيا، لا يقصد بريطانيا ولكن هي من تحت الطاولة أيضا يقصد بريطانيا فرنسا ألمانيا. ولكن أعلميتنا الكل يعتقد بأنه التوتر، لأن سؤالك لا يمكن فصله، هذا ليس سؤال دون الغوص في حقيقة بنيان الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال السياسة الخارجية الأمنية، هذا أمر حساس جدا. وكان الكل يعتقد، وأيضا هنا قبل أن أدخل في موضوع السياق الأوروبي كنت أعدد الأسباب المباشرة، الحرب الروسية الأوكرانية، واستشعرت إيطاليا بأن من مصلحتها أن تبني إلى حد ما علاقات مع روسيا تحت ستار الجيش الأوروبي بمعزل عن الولايات المتحدة، لأنها تستشعر بأن الولايات المتحدة لم تعد مفهومة، هل هي مع روسيا أو ضد روسيا، هل هي مع أوكرانيا أو ضد أوكرانيا، هل هي مع أوروبا أو ليست مع أوروبا، وسوف أشرح بالتفصيل بشكل سريع. طبعا الموضوع الأساسي إذن، وأيضا علينا أن لا ننسى ما الذي يحصل اليوم على باب المندب والبحر الأحمر، كان هنالك زريعة. وأيضا أعلميتنا علينا أن ننتبه أيضا داخل إيطاليا هنالك الحبر الأعظم قداسة البابا الفاتيكان. البابا هي الفاتيكان هي دولة صغيرة، ولكن البابا لا يقال عنه رئيس دولة، هو الحبر الأعظم. هذا الحبر الأعظم له تأثير كبير ومعنوي على مجمل القرارات الإيطالية وغير الإيطالية، ولو لم يكن ظاهر دائم لهذا الأمر. طبعا لا يملك جيشا ولكنه يؤثر معنويا كثيرا جدا جدا، ليس فقط لأنه يدير الكنيسة الكاثوليكية، إنما لديه تأثير كبير على مجمل حتى الكنائس الأخرى وحتى على الديانات التي ليست هي مسيحية. إذن في الشكل المباشر هذه الصورة، أما في الشكل الخاص الداخلي إيطاليا تحاول أن تجاري فرنسا وتقول بأنني مثل فرنسا نصبح نحن أوروبا القديمة إذا أردتم أن تسمينا، لأن إيطاليا تعتقد بأن ألمانيا هي تسعى إلى خلق نوع من مجال جيوسياسي لها منعزل إلى حد ما عن فرنسا. وأيضا إيطاليا منزعجة من حراك بريطانيا، ولكن الكل أعلميتنا أعتقد بأن تفجر، هنا يبدأ بيت القصيد، هنا لب القضية لاتخاذ هذا القرار بغض النظر إذا سوف يتحقق سريعا أم لا. الموضوع الأساسي، وسوف أقول إذا سوف يتحقق أم لا، الكل يعتقد بأنه تفجر العلاقات العبر الأطلسية، الشراكة العبر الأطلسية، الكل نسبها إلى الرئيس دونالد ترامب لأنه هو الذي أجهر بشكل علني بأن أوروبا باتت عبئا على الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة التفجر والتوتر في العلاقات كانت منذ فترة بعيدة جدا عن وصول الرئيس الجمهوري المختلف دونالد ترامب. طبعا هون استطرادا إن إيطاليا تتخوف من عودة دونالد ترامب مجددا إلى سدة المسؤولية. الموضوع الأساسي بالضبط هنا يذكرني أعلميتنا أنري كيسنجر، وأنا دائما أقول أنري كيسنجر ليس فيلسوفا إنما لأنه يهودي كان مشهورا جدا لأنه يهودي واليهودية لها تأثير كبير. أنري كيسنجر في العام 1970 عندما كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس نيكسون، قال بشكل هزلي، قال رجاء أين هي أوروبا؟ ما هو رقم هاتفها؟ تأكدي، هذا ما قاله. تخيلي في العام 1970، حتى في العام 1980 فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي آنذاك كان له قول مأسور جدا بأننا نعيش حربا قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي حرب اقتصادية، هي حرب اقتصادية فعليا، ولكنها حرب حيوية دائمة، ولكنها حرب، هذا بالحرف الواحد، ولكنها حرب لا موت فيها. والملفت بالموضوع، هذا ما قاله الرئيس فرانسوا ميتران، يعني أنني أحاول أن أقول بأنه ليس دونالد ترامب من فجر العلاقات. وأيضا علينا أن نتيقن أيضا أن توسع الاتحاد الأوروبي وانضمام دول التي كانت سابقا في فلك الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك الأمر في أوروبا الشرقية، خلقت التباس، لأن إيطاليا سوف تجد صعوبات ببلورة جيش أوروبي فيه تعددية هائلة من الأعراق والشعوب، وهذا أمر صعب جدا. إذن هذه النقاط، وأيضا علينا أن لا ننسى ضروري هذا السياق، لأن العلاقات الأمريكية الأوروبية حالة مهمة جدا جدا جدا، لأن أصلا الولايات المتحدة هي انبثقت من أوروبا، هي نشأت من أوروبا، ولكنها بنت قوتها على أوروبا بمعارضتها لأوروبا، بغض النظر على مشروع مارشال، لأنها من خلال مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية تحكمت الولايات المتحدة بأوروبا، وبدأ التذبذب، حتى عندما حصلت قضية التجسس مع سنودن بالعام 2013 في زمن الرئيس أوباما وليس دونالد ترامب، وهذا حصل التجسس الأمريكي على أوروبا، ولكن أوروبا آنذاك لأنها صحيح إنها دول قوية وقادرة، ولكنها غير متماسكة ولا تمتلك وحدة القرار، وهذا سوف يؤثر بالضرورة على الطموح ببناء جيش أوروبا.
ولكن دكتور، لماذا تبحث إيطاليا عن الدخول في معادلة أمن جماعي مع أوروبا رغم خلافاتها مع نهج الاتحاد الأوروبي في كثير من الملفات، من بينها منهج التعامل مع روسيا كما تفضلت، وأيضا ملف الهجرة وغيرها؟
صحيح صحيح، لأن في نهاية الأمر هي تشعر أولا، قلنا بأن الولايات المتحدة لم تعد تهتم فعليا بحماية أوروبا، ولكن إيطاليا تريد هي أن تلعب دورا بغض النظر عن التذبذبات الأوروبية، هي تسعى وتقول لفرنسا عليك أن تكوني شريكتي بهذا الطرح، وسوف نخلق إلى حد ما قواسم مشتركة في ضبط الإيقاع التوترات الأوروبية، ونحاول إلى حد ما محاولة غربلة هذه الدول التي هي ليست من نفس المذهب، يعني أقصد دول أوروبا الشرقية وليست من نفس الأعراق، وبالتالي إن إيطاليا هي بالرغم من هذه التذبذبات هي ترى بأن الفرصة سانحة، بغض النظر عن الموقف الأوروبي تجاه الوضع الروسي، هي ترى بأنها تستطيع من خلال هذا الطرح أن تفرمل حركية التوتر، حركية أو الضخ الهائل باتجاه الحرب داخل أوروبا، لأن ما هي خطورة الحرب داخل بين روسيا وأوكرانيا، والتي دائما أقول انتصرت روسيا منذ اللحظة الأولى ودمرت كل المنظومة الغربية، لأن هذا الأمر حساس جدا، إن إيطاليا في نهاية الأمر تريد أن تمتلك حيثية مستقلة، ولكنها بالتلازم، لأن هذا القول بجيش موحد، هذا قول فرنسي، وبالتالي منذ الجنرال شارل ديغول الذي حاول وخرج من حلف شمال الأطلسي وحصل تذبذب كبير، وبالتالي وأيضا حتى إيمانويل ماكرون عندما قال بأن حلف الناتو هو في حالة من الموت السريري، إن إيطاليا تحاول ليس أن تسابق فرنسا، لأنها تعرف أن فرنسا هي قوة لا يستهان بها، فرنسا دولة عظمى أوروبيا، ولكنها تريد أن تقول لها بأنني الأخ لك، علينا أن نسلك هذا المسار ونضعف بريطانيا ونحاول أن نطوق ألمانيا التي لم نعد نفهم كيف تتحرك، وبالتالي نحاول أن نلجم، لأنه أيضا إيطاليا في هذه اللحظة تشعر مثل ما ذكرت بأنها ربما يأتي الحالة الشعبوية، لأن إيطاليا تتحرك شعبويا، لأن دونالد ترامب دعم الزعيم الإيطالي إلى جانب بوريس جونسون آنذاك، وبالتالي الموضوع إذا هؤلاء يعرفون بالشعبويون وبالتالي بالشعبويين. الموضوع الأساسي إذا هذا الطموح الإيطالي هو طموح في محله، ولكن أدوات تنفيذه ما تزال صعبة المنال، ولكن إذا تعاونت فرنسا وإيطاليا بشكل جدي يستطيعان بداية بناء مداميك، لأن لديهم إشكالية في من هو في من هم داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، لأنهم لا يمتلكون نفس الرؤى ونفس المفاهيم ولا يرون نفس المخاطر التي تراها إيطاليا وفرنسا.
في غياب بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وفي وجود تحديات لوجستية مهمة على رأسها ملف الطاقة، ما هي فرص هذا الجيش المرتقب في أداء المهام الدفاعية لأوروبا؟
أهلمية أصلا بريطانيا لم تكن داخل أوروبا، بريطانيا كانت في الشكل الأوروبية، يعني عندما قالوا بريكزيت هذا كلام كله كان دائما هناك الجنيه استرليني في لحظة بروز الأورو، وهذا أمر واضح. بريطانيا لم تتأثر كثيرا أوروبا، وبريطانيا دائما لديها ميول باتجاه الولايات المتحدة، والعالم الغربي أصلا خطأ أن نقول بأن الولايات المتحدة هي في العالم الغربي، هي صحيح انبثقت من أوروبا مثل ما ذكرت قبل لحظات، ولكنها انقلبت على أوروبا من أجل بناء قوتها. وبالتالي أما في البعد اللوجستي هم يقولون بأن إيطاليا تراهن إذا حاولت أن تتنصل وتمتلك خصوصية أوروبية، علها في هذه اللحظة تستطيع إعادة نسج العلاقات مع روسيا تحديدا، وبالتالي تحاول إعادة بلورة كل المعايير حول إمدادات الطاقة ولجم التضخم وتحريك الوضع، وهذا الأمر هم يجزمون بأنهم سوف يستطيعون إعادة بناء العلاقات مع الرئيس فلاديمير بوتين، لأنه أهلميتنا دائما القوي هو الذي يفرض شروطه، هو دائما الناس تلحق بالقوي وليس بالضعيف، ولو كان الضعيف هو من الآلهة، إنما هي هذه هي الحياة دائما مع القوي.
إذن ما هي إمكانية تمويل إنشاء هذا الجيش؟ يعني هذه الدول اختلفت في شأن الموازنة المخصصة للنيتو، واختلفت فيما بينها أيضا بشأن الموازنة الأوروبية واقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد.
بالنسبة للنيتو سؤال ممتاز، بالنسبة للنيتو حكما سوف يختلفون حول ميزانية النيتو، لأنهم يستشعرون بأن الناتو تديره صحيح الولايات المتحدة، ولكنه أقوى ثاني جيش هي تركيا، لأن إيطاليا منزعجة أيضا، إيطاليا وفرنسا من بروز الصين من بروز الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وكل منظومات التركيبة التي ظهرت سواء بالبريكس سواء بالجي 20، حتى ولو كانت تنضوي ضمن منظومة الجي 20 ولكنها تستشعر بالضعف بفرض الوضعية. أما في موضوع التمويل إنها سوف ترتكز بداية على المقدرات الداخلية، لأن الغاية من بناء جيش أوروبي هو جيش دفاعي وليس جيش هجومي. الإشكالية الكبرى عندما يكون هنالك جيش هجومي تصبح الميزانية فلكية جدا، وبالتالي إن الخطوة الأولى نحو بناء جيش دفاعي، ولكن أهلميتنا أكرر إن هذا الأمر صعب تحقيقه حتى في المدى المتوسط، يعني لا أقول بأن اليوم سوف يتحقق هذا الأمر، أقول بأن هنالك صعوبات، ولكنهم يسعون فرنسا وإيطاليا تحديدا بمعزل عن، يعني إذا إيطاليا وفرنسا هم يحاولون إذا عملا ثنائيا سوف يقنعان برلين على الدخول في المعادلة، لأن برلين كانت ترفض هذا الموضوع. إذا دخلت ألمانيا يكفي لوحدها أن تمول هذا الجيش، لأن ألمانيا اقتصاد قوي جدا، ولكن ألمانيا سوف تحتاج إلى وقت كبير جدا للاقتناع، لأنها لا تريد أن تنهض بإيطاليا وفرنسا وتجعلهما دولتين قويتين أكثر مما هما لديهما نفوذ داخل القارة الأوروبية. إذن التمويل سوف يسعيان إلى إقناع برلين، ولكن هذا الأمر يتطلب وقت لن يتحقق في المدى المنظور.
دعوة إيطاليا تركز على أن يكون الجيش الأوروبي للحفاظ على السلام والمتابعة وردع، فيما تتحدث قيادة الناتو عن الرغبة في إنشاء شنغن عسكري. هل يمكن أن تتقاطع المهام العسكرية لكلا القوتين العسكريتين؟
سؤال يشمل عدة أسئلة. أولا، هي عندما تقول الردع، هذا ما كنت أقوله، هو جيش دفاع. عندما نقول الديترنس هو الردع، الموضوع الأساسي هو كأنه جيش دفاعي. ولكن عندما يقولون بأننا سوف نسعى إلى إدارة حلف شمال الأطلسي، يعني بمعزل عن الولايات المتحدة، سوف يفجر هذا الأمر الموضوع برمته. لا يمكن لإيطاليا وفرنسا أن يقولا بأننا سوف ندير الناتو، هذا وهم ولن يتحقق هذا الأمر. ينجحان إذا قالا بأنهما سوف ينشئان جيشا ردعيا من أجل تحقيق السلام. خارج هذه الكلمات يصبح العملية وهم وحلم وكأننا في أفلام الساينس فيكسيون.
دكتور، دعوة إيطاليا لإنشاء جيش أوروبي تعبر عن استحقاق انتخابي لليمين الإيطالي، في حال انقلبت هذه الدعوة إلى خلاف مع واشنطن كما حدث سابقا مع فرنسا، ما هي فرص تأثر الحكومة الإيطالية واستقرارها في الحكم؟
أعلميتنا عندما ذكرت بأن الرئيس دونالد ترامب دعم الزعيم الإيطالي الشعبوي، هي حكما هذا طرح يميني، ولكن في نهاية الأمر بات هنالك قناعة، ليس فقط الشعبويين هم الذين، بات الوضع داخل القارة الأوروبية وبين العلاقات العابرة الأطلسية أو الشراكة العابرة للأطلسي، بات هنالك توتر شديد. أما في موضوع الانتخابات، ليس بالضرورة أبدا بالمطلق أن القول بأن علينا أن ننشئ هو من أجل أن يأخذ تأييدا شعبيا، ولكن في نهاية الأمر إذا الانتخابات، الناخب الإيطالي مثله مثل أي ناخب في العالم، في نهاية الأمر ليس كثيرا مهتما اليوم، وخاصة مع تفجر وضعية انبداد الطاقة والتضخم والإنفليشن الهائل داخل أوروبا، هي تهتم هل يستطيعون أن يخفضوا الكلفة داخل القطاعات الاقتصادية. ولكن وهم يعلمون الشعب الإيطالي ويعلم بأنه في نهاية الأمر هذا الطرح يحتاج إلى أموال كبيرة، ولكن في نهاية الأمر لا يمكن هذه الحكومة الإيطالية أن تبني خطابها الانتخابي فقط على هذا القول أبدا. هي تستطيع أن تنجح وتفوز إذا كانت مترافقة مع خطط اقتصادية، خطط تظهر إلى جانب الطموح نحو جيش موحد، أن تعيد بناء العلاقات مع روسيا التي هي لوحدها تتحكم بإمدادات الطاقة، وهذا ما كنا دائما نقوله بشكل مستمر.
أخيرا دكتور، في ضوء هذه المعطيات، سؤال حلقة اليوم، هل ستتمكن أوروبا من إنشاء جيش موحد بالفعل؟
بالمدى المنظور أكيد كلا، أكيد كلا. يعني هذا ظروف إنشائه يعني ظروف انفصال حقيقي عن حلف شمال الأطلسي. أما هذا كلام فيه من الهرققة عندما يقولون سوف ننشئ جيشا أوروبيا موحدا يدير حلف شمال الأطلسي، هذه هرققة، هذا أمر غير مقبول، وبالتالي عليهم إعادة صياغة هذه الجملة، ولأن هذه العبارة عبارة خطيرة جدا تؤثر على مجمل القرارات، وسوف تسعى الولايات المتحدة إلى تدمير هذه المنظومة برمتها، وبالتالي يفشلان أو تفشل إيطاليا وفرنسا، لأن السؤال صحيح عن إيطاليا، إنما هي متلازمة مع فرنسا وتحاول أن تدخل في شراكة تنافسية. إيطاليا تدخل في شراكة تنافسية مع فرنسا وتصبح فرنسا الصديق اللدود أو الأخ اللدود، وبالتالي في نهاية الأمر علهما يستفيدان، ولكن مثل ما ذكر عليهما إعادة صياغة العبارات، وإلا كل المشاريع سوف تفشل من جذورها.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.